قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في رحاب القرآن. نعود إليكم وأسعد أن أكون وإياكم ضيوفا على فضيلة الشيخ الدكتور طه الدليمي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله
وبركاته. فضلت الدكتور، في حلقتنا الماضية بدأنا الحديث في تفسير سورة البقرة، لا تفسير آيات وإنما التفسير في رحاب الآية كلها للتعرف أو السورة كلها للتعرف على محور السورة وبيان الترابط بين السورة وسابقتها ولاحقتها والترابط بين موضوعاتها وآياتها.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله أصحابه وأتباعه أجمعين. اللهم يا معلم آدم وإبراهيم علمنا، اللهم يا مفهم سليمان فهمنا، اللهم انفعنا وانفع بنا واجعلنا هداة مهتدين، إنك أنت الهادي إلى سواء السبيل. انتهى بنا الكلام عن سورة الفاتحة، ونحن نتكلم في تفسيرها من حيث ترابط موضوعاتها.
نعم.
يعني قبل أن ندخل إلى ترابط الآيات آية آية، لابد أن نتكلم عن المحور وكيف ترتبت هذه الموضوعات حول هذا المحور.
نعم.
فأنا تكلمت قليلا عن موضوعات سورة الفاتحة، وكيف أن كل موضوع يؤدي للموضوع الآخر، وكيف أن كل هذه الموضوعات تدور حول ذلك المحور الذي هو إنشاء أمة وجماعة مهتدية لها رسالة، يعني إنشاء مجتمع مبني على الهداية وله رسالة هي الهداية، وهناك وسيلة لإيصال هذه الرسالة هي الجهاد، سواء كان جهاد التبليغ أو جهاد القتال.
نعم.
فإن لم تنفع الوسيلة الأولى جاءت الوسيلة الثانية لإزاحة المعوقين الذين يقفون أمام وصول هذه الرسالة إلى شعوب العالمين.
نعم.
وتكلمنا ووصلنا إلى أن الأركان الخمسة التي هي أساس الهداية، حينما تقرأ هذه السورة بإمعان تجد أن هذه الأركان كلها حينما يبتدئ القرآن أو تبتدئ السورة بالكلام عن هذا الركن تقدم له بالجهاد وتختم له بالجهاد.
نعم.
فالأركان الخمسة كلها تسبح في محيط هو الجهاد.
نعم. قرن به.
وعند ذلك تتكامل سورة الإسلام التي تكلمنا عليها أو عنها عند تناولنا السور الأربع الأول نزولا.
نعم.
وهي أي الصورة صورة العبادة مكتملة بالقضية.
نعم.
فأركان الإسلام تمثل العبادة وأساسها العقيدة والإيمان.
نعم.
والجهاد يمثل القضية، فالإسلام إذن هو عبادة وقضية تجاهد من أجلها، حتى لو اقتضى ذلك أن تحمل السلاح من أجل أن تبلغ الغاية من ذلك.
نعم. تقولون إن أركان الإسلام الخمسة قرنت بالجهاد، نفصل بإذن الله تعالى ركنا ركنا ونرى.
خذ التوحيد.
نعم.
يعني نحتاج من المشاهد أن يمسك بالمصحف ويرى. أعظم آية في سورة البقرة بل في سورة القرآن كلها والقرآن كله هي آية الكرسي.
نعم.
آية الكرسي قدم لها الله تعالى بالحديث عن الجهاد بالنفس وانتهى بالمال.
نعم.
يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. الله لا إله إلا هو الحي القيوم.
نعم.
فهذه هي الرسالة التي هي التوحيد، وأساسه توحيد الله تعالى بأسمائه وصفاته، وأعظم آية هي آية الكرسي. فهذا التوحيد جاء مقترنا بالجهاد، والصلاة التي هي الركن الثاني جاءت مقترنة في أكثر من موضع بالجهاد. ومن هذه المواضع: واستعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات. تكلمت عن القتال وعن الشهادة. والزكاة، الزكاة لما قال تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس.
هنا الحرب.
ثم ذكر: كتب عليكم القصاص في القتلى.
نعم.
الآيات. ثم عبر إلى الصيام.
نعم.
عبر إلى الصيام، واقترن الصيام بقوله تعالى بعد أن قال: ويسألونك عن الأهلة وقاتلوا في سبيل الله.
الذين يقاتلونكم.
الذين يقاتلونكم. وحينما ذكر الحج قدم له بقوله تعالى: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله
يحب المحسنين.
يحب المحسنين. هذه الآية رأيت كثيرا من المسلمين يحملها على غير وجهها، وهذه علة قديمة.
نعم.
فمما ثبت أن المسلمين، يعني كما جاءت الرواية عن أسلم أبي عمران قال: غزونا من المدينة نريد القسطنطينية، وعلى أهل مصر عقبة بن عامر، وعلى الجماعة عبد الرحمن بن خالد بن الوليد، والروم ملصق ظهورهم بحائط المدينة. فحمل رجل منا على العدو فقال الناس: مه مه، لا إله إلا الله، يلقي بيديه إلى التهلكة. فماذا قال تلميذ القرآن؟ ماذا قال الرجل الذي بات الرسول صلى الله عليه وسلم عند أول مقدمه، أول ليلة من مقدمه إلى المدينة في بيته؟
أبو أيوب.
أبو أيوب الأنصاري. نعم. اللي قبره لحد الآن شاهد في إسطنبول.
نعم.
تلميذ القرآن يعرف معنى القرآن ومغزاه وأين نزل ولماذا نزل. فقال أبو أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه: إنما تؤولون هذه الآية هكذا، أن حمل رجل يقاتل يلتمس الشهادة أو يبلي من نفسه، إنما نزلت هذه الآية فينا معشر الأنصار لما نصر الله نبيه وأظهر الإسلام، قلنا بيننا خفيا من رسول الله صلى الله عليه وسلم: هلم نقيم في أموالنا ونصلحها، بمعنى نترك الجهاد.
نعم.
خلص انتصر الإسلام.
نرجع بقى نشوف،
نرجع إلى أموالنا وإلى أهلنا وإلى أحوالنا فنصلحها. فأنزل الله تعالى: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. قال: فالإلقاء بالأيدي إلى التهلكة أن نقيم في أموالنا ونصلحها وندع الجهاد.
ترك الجهاد هو التهلكة. نعم.
أن نقيم في الأموال. شوف، كثير من أهل الأموال يحتاط إلى نفسه تحوطات إلى حد الجمود.
نعم.
لا، نحن لا نقول لصاحب المال ألقي بنفسك إلى التهلكة بالمعنى الآخر للتهلكة، لا، تحوط ولكن ليس إلى درجة الجمود والتوقف
والانقطاع فإن هذا ترك للقضية، ترك الجهاد.
نعم.
فأن نقيم في أموالنا نصلحها وندع الجهاد هذا هو التهلكة. قال أبو عمران اللي هو راوي الحديث أو راوي القصة: فلم يزل أبو أيوب يجاهد في سبيل الله حتى دفن بالقسطنطينية. نعم. سبب الحديث أو سبب القصة، سبب الواقعة، يدخل دخولا أوليا في معناها، وإن كانت العبرة بعموم اللفظ. نعم.
لا بخصوص السبب،
العبرة بعموم اللفظ. عموم اللفظ أن لا نلقي بأيدينا على التهلكة، بمعنى أن نتصرف بذكاء وحكمة وروية ونحتاط.
نعم.
ولكن لابد أن يكون الخط مستمرا في التواصل.
نعم.
لابد أن يكون الخط في تقدم، وإن تلكأنا قليلا وإن توقفنا شيئا ما نتبصر ونرى.
نعم. ولكن لا نهمل سبب النزول،
ولكن لا نهمل سبب النزول بحيث يصير مفهوم الآية كل واحد يريد يعني يدعو، يريد يقدم يعني أشياء ينفع بها. نعم. أمته ويحمل بها قضيته، وقال له لا تلقي بيدك على التهلكة، أو إذا دعوت الناس أو الآخرين يقول والله نحن لا نريد أن نلقي بأيدينا على التهلكة. لا، التهلكة هو أن نترك الأمر، كل شيء فيه ضرر فيه ولو من بعيد نتركه، هذا هو التهلكة.
نعم.
نسأل الله تعالى لنا ولكل المسلمين العافية من ذلك.
اللهم آمين.
فشوف يعني الآيات أو شوف أركان الإسلام الخمسة وآخرها نزولا الحج، وهكذا ترتبت الأركان في سورة البقرة، خمس. نعم. أركان. بعد أن انتهى القرآن من الحديث عن الأركان الخمسة التفت إلى الأمة فدعاها إلى الدخول في شرائع الإسلام كافة.
نعم.
يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، بعد أن بين صنفين من المسلمين.
نعم.
صنف مؤمن ومن الناس من يشتري نفسه ابتغاء مرضات الله، وصنف منافق ومن أو ما يشبهه.
نعم.
صنف آخر ومن الناس من يعجبك قوله. إذن المسلمون بالنسبة لشرائع الإسلام وأحكامه صنفان.
نعم.
صنف مسلم ملتزم يشري نفسه، ربح البيع يا أبا صهيب، يا أبا يحيى.
نعم.
شرى نفسه والتزم بدين الله. وصنف لا يعجبك قوله ولكن انظر إلى فعله تجده مخالفا لقوله.
نعم.
ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه
وهو ألد الخصام.
التفتت السورة إلى الأمة فقالت: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين.
نعم. السلم ها هنا معناه
السلم هو الإسلام.
نعم.
وهكذا جاء في القرآن في مواضع.
نعم. إذا مقصود به شرائع الإسلام
ادخلوا في السلم، لأن الإسلام مشتق من السلم.
نعم.
في السلم.
نعم.
فالسلام لا يكون إلا بعبادة وقضية. لما تركنا القضية جاءتنا كل الحروب، جاءنا الذل، ما تدفعه من ثمن بالجهاد أقل مما تدفعه بالمذلة. فالإسلام سلم.
نعم.
عبادة وقضية سلم.
نعم.
ثم قال الله تعالى: كتب عليكم القتال. شوف الآيات، إذن الأحكام الشرعية كلها تسبح في محيط من الجهاد،
عبادة وقضية.
عبادة وقضية.
نعم.
بعد ذلك جاءت تشريعات التماسك الاجتماعي والتكافل الاجتماعي.
نعم.
لماذا؟ لأن المجتمع المجاهد أو المقاتل في العموم لابد هناك من بنى تحتية تسند القتال، وإلا ما أسرع ما تفنى هذه الأمة وتنهار. فبعد أن تكلم عن التشريعات العقيدة والعبادة والمقترنة كلها بالجهاد التفتت السورة إلى إيش؟ إلى تشريعات التكافل الاجتماعي.
نعم.
ودخلت في موضوعات الأسرة، فقال الله تعالى مبتدئا ذلك: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنن. ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. ولا تنكحوا المشركين حتى
يؤمنوا ولا عبد
مؤمن
خير من مشرك ولو أعجبكم.
لماذا؟ لأن المجاهد يترك خلفه عائلة.
نعم.
هذه العائلة إن لم يكن المجتمع الذي يجاهد من أجله المجاهد هناك مظنة قطعية على أن هذا المجتمع يكفل عائلة المجاهد بعد ذهابه إلى الجهاد أو بعد استشهاده.
نعم.
المجاهد يظل يلتفت إلى الوراء وينقطع. وإذا استمر واعتمد على ذاته بعد ربه وخلص ضحى فإن هناك من ينظر إلى حاله ويقول لقد ضاعت عائلته وضحى بنفسه. فهذا المجتمع الذي لا يكفل عائلة المجاهد لا يستحق أن يجاهد من أجله.
نعم.
فينقطع الجهاد إذن. إذن هنا كفالة الأسرة، أسرة المجاهدين، أسر المجاهدين، الأرامل، الأيتام، وهذه التشريعات ذكرت في سورة البقرة.
نعم.
حتى ذكر الرضاعة وذكر أحكام الأسرة وفاقا وشقاقا. كل هاي موجودة، أحكام الزواج والطلاق والرضاعة ذكرت هذه التشريعات حتى تكون الأسرة المسلمة، الأسرة المجاهدة متماسكة، وبهذا يتماسك المجتمع. اكتملت التشريعات إذن العبادية بالتشريعات الأسرية وهي من العبادة، وهي من العبادة.
نعم.
وهذا كله جاء في معرض ذكر الجهاد، في معرض ذكر الجهاد.
نعم.
نرجع للآيات ونشوف الجهاد كيف يكتنف هذه التشريعات سواء كانت عبادية أو معاملاتية. الجهاد يكتنفها منها هنا ومنها هنا، واستطردت الآيات بعد ذلك لتقول من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا.
تركيز.
وقبلها وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟
نعم.
ثم جاءت قصة طالوت وجالوت.
نعم.
وقصة جهاد.
شيخنا الجهاد جاء مقترنا بكل شعائر الإسلام، ثم الإنفاق جاء مركزا بضرب أمثلة في صفحتين متتاليتين من سورة البقرة. لماذا هذا التركيز في مسألة الإنفاق، في مسألة بذل المال؟
هذا له يعني مظهران يدلان على السبب أو لماذا، يعني الجواب عن لماذا. السبب الأول أن المجتمع المسلم مجتمع متكافل، فالمجتمع المسلم لا يوجد فيه فقير إلا والأمة تهتم به.
نعم.
فالإنفاق ضرورة من ضرورات تماسك المجتمع. المظهر الثاني، الجهاد لا يقوم إلا بالمال، لا يقوم إلا بالمال.
نعم.
جاهدوا بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم، هذا قول الرسول صلى الله عليه وسلم. فالمال من دونه لا يمكن أن يحصل جهاد، لا.
نعم.
يمكن أن يبنى مجتمع، لا يمكن أن تستمر رسالة، لا يمكن.
نعم.
ولذلك لما جاء وأنفقوا في سبيل الله، يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة، جاء ذكر الرسالة.
نعم.
ذكر الرسالة اللي هي في سورة في آية الكرسي. وآية الكرسي يعني آية عظيمة، اللي يتأملها فعلا يكون عابدا لله. يعني شوف هسه، يعني الإنسان بيش ينتفش؟ ينتفش بالمال، ينتفش بالجمال، ينتفش بالسلطة. يعني وأعلى ما ينتفش به الإنسان إيش؟ السلطة. تعال أنت صاحب سلطة، يعني صاحب كرسي.
نعم.
ها؟ يعني مش كبرى هو الكرسي اللي يقعد عليه الحاكم، سواء كان ملكا رئيسا أميرا، يعني مش كبرى. يعني
طلع ولا نزل كرسي، هو كرسي.
أنا قاعد على كرسي.
هو كرسي.
هو كرسي ترى. وأنت أيضا قاعد على كرسي.
نعم.
يعني مش كبرى الكرسي.
أنا قاعد على كرسي مش خايف عليه.
كلنا كذلك.
نعم لست حريصا عليه.
كلنا كذلك يا أخي. إذا تكبرت بهذا الكرسي فانظر إلى صاحب الكرسي.
نعم.
الذي وسع كرسيه
السماوات
والأرض. هذه السماوات يعني يشتغل عليها العظيمة، يعني إيش تقول عنها؟ وهذه الأرض هي كلها في داخل الكرسي. الكرسي قد وسعها، كل هذا الكون في داخل الكرسي، والكرسي بالنسبة للعرش كحلقة ملقاة في فلا، والله فوق ذلك. إيش دعوة؟ إيش دعوة الكرسي هذا المكسور؟ إحنا بصف الأول ابتدائي عندنا بالقراءة يسمونها الخلدونية، كان من ضمن الكلمات اللي كرسي مكسور، من أخذنا حرف الكاف. وأنا بعدين الله افتهمت هذا ليش خلى كرسي مكسور. ترى كل الكراسي تتكسر وتطلع.
آه والله.
فقبل ما تتكسر خلينا نتقرب إلى صاحب الكرسي الخالد.
نعم.
هذه هي رسالتك أيها المسلم، هي أنت مجاهد من أجل رسالة، ولذلك أنت منضبط. هناك آداب لإيصال هذه الرسالة.
نعم.
لا إكراه في الدين.
التالية مباشرة.
مباشرة.
نعم.
شوف الجهاد. شوف الجهاد. شوف الرسالة شلون محتضنها الجهاد من هنا ومن هنا. يعني أنت عندك قوة لكنك صاحب رسالة، فلا تكره الناس وتغتر بقوتك. تكره الناس قد تبين الرشد من الغي. بعدين بين الله أن الله هو الذي يهدي الناس. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. الله اللي يخرج. واللي يريد يتمسك بالشيطان والطاغوت.
نعم. والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت.
أولياؤهم الطاغوت.
بالعكس يخرجونهم من النور إلى الظلمات.
فعليك إذن أنت أن تبين الرشد إيش من الغي.
نعم.
اختر أنت كولي من أولياء الله. بين الرشد من الغي.
نعم.
أعطاك مثالا على ولي من أولياء الله اللي السورة دارت عليه، اللي هو إبراهيم عليه السلام.
نعم.
هذا القدوة اللي بالسورة واللي القبلة.
نعم.
هو الذي بناها. ألم ترى إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك. هذا طغى بالملك.
نعم.
طغيان. ما انتبه إلى أن الكرسي اللي هو جالس عليه هو هذا زائل. أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت. قال أنا أحيي وأميت. جاء بسجينين فأطلق أحدهما قال هذا قد أحيته، وقال اقتلوا الآخر وقال هذا قد أمته. أنت حينما ترى خصمك بهذه الدرجة من السفاهة، وما يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفيه
نفسه.
سفيه هذا.
نعم.
شوف ترى هذا أدب النقاش. احنا كثيرا ما نطيل في الجدالات الآخري.
نعم.
يعني لا ترى احنا لا نحتاج الى جدالات كثيرة، نحتاج الى الضربة القاضية اللي تضرب هذا السفيه على أنفه.
نعم.
على خرطومه، على عرنينه، ترغمه. فلما شاف سخيفا يعني.
نعم.
وسفيها وتافيا لهذه الدرجة خلص ماكو جدالات بعد.
ضربة قضية.
ضربة. واحنا ترى العراقيين هذه ترى هذه ابونا ابراهيم حاسم.
نعم.
حاسم يختلف عن موسى عليه السلام. شوفوا النقاشات موسى، لكن نقاشات إبراهيم حاسمة حارة. قال فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب.
فبويت يلا يا جدع إذا كنت جدع أعملها.
فبويت الذي كفر.
نعم.
والله لا يهدي القوم الظالمين. هذه الضربة القاضية. قد تبين الرشد
من الغي.
حججنا لازم يتبين فيها الرشد من الغي. وضربت يعني الآيات أمثلة.
نعم.
واحد يعني تعجب من إحياء قرية. شوف الرشد من الغي كيف يتبين. أحيانا بعض الأسئلة يحتاج إلى أن يمر الآخر بتجربة. يعني هسه احنا نتكلم مثلا نتكلم مع الشيعة مثلا. لابد مع الكلام هناك تجربة حتى يعي كلامك، بل حتى أهل السنة يعني.
نعم.
كثير من الأشياء التي قلناها لهم لم يصدقوها إلا بعد أن مرت عليهم التجربة. فمرت التجربة على هذا 100 سنة. وإبراهيم حينما سأل ربي أرني أرني كيف تحيي الموتى؟ قال أولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. الاطمئنان غير الإيمان، الاطمئنان مرتبة أعلى. أعلى. فأجرى التجربة على يعني الطيور الأربع اللي معروفة يعني. أجرها
نأخذ أربعة من الطيور فصلهن إليك.
الطيور الأربعة. هنا هذه القصص تبين تطلع الإنسان إلى سر الحياة. دائما هو قلق كيف يحيي الله الأرض بعد موتها، كيف كذا، كيف كيف يحيي يعني الأجساد بعد موتها. الله تعالى يريد أن يقول لنا هذا هو السر. يعني هو حتى هاي التجربة هو إبراهيم إيش فهم من عندها؟ وخلص هي أربعة طيور بس كيف الكيفية مجهولة. سر الحياة مجهول، فالله تعالى يعلمك سر الحياة من الناحية العملية. بدل ما تنشغل بهذه الأمور وتكون فيلسوفا، والفيلسوف عادة ما ينقطع عن إصلاح المجتمع لأن ينشغل بالفكر ثم يطغى بعقله، يجد نفسه هو أعلم وأعلى من بقية البشر فينعزل عنهم وينظر من أبراجه العاجية. لا لا، الإسلام دين العمل. تريد الحياة؟ تريد الحياة؟ تعال علمك على شيء يعني على شيء ملموس تعرف به الحياة وتمسك به بحقيقة الحياة. فجاءت الآيات اللي تبين أن هناك حبة تضعوها في الأرض تصير 700 حبة، تنبت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة، هاي 700. والله يضاعف لمن يشاء، والله واسع عليم بمن يضاعف له. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة، أليست هذه حياة؟
بل
وهذه حياة عجيبة. مثل الذين ينفقون أموالهم وين؟
في سبيل الله.
في سبيل الله، الإنفاق من أجل القضية.
نعم.
هذا يضاعف له 700 وفوق 700. والإنسان يقول شلون يعني 700؟ طبعا هذا يعني له أركان. أولا أن تكون ثابت الجنان حينما تنفق، أن تكون مندفعا، لا تكون مترددا. طبعا حتى المتردد هو بالنهاية يؤجر، ولكن قد يؤجر 10 مرات، واحد يؤجر 50، لكن أعلى الأجر حينما تكون ثابتا مقتحما متوكلا تنفق في سبيل الله، لأن الإنفاق في سبيل الله ليس سهلا، فيه مخاطر، فأنت تحتاط ولكن تتقدم. لماذا؟ لأنك علاقتك مع الله إياك نعبد وإياك نستعين، فاعبده وتوكل عليه، بمعنى أنك لا تتردد تحتاط، فإذا بقيت فجوات توكل على الله. أنت تريد كلها تضبطها 100%، يعني كلها 100%، ما تريد أي خطورة وأي خدش وأي أذى، كلها يعني هكذا تريد بالدنيا مأمن وبالآخرة مأمن؟ لا لا، إذا كنتم كذلك دعوا هذا الطريق، هناك أهل لله يختارونه. لا لا، دعوكم من هذا الطريق، روحوا على الأشياء البسيطة، روحوا لها.
نعم.
بس هذول مو أهل الله. من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. والله هذه كلمة يحبهم ويحبونه يقشعر منها الجلد. يقشعر منها الجلد وينقض يعني الفؤاد يبدأ يتقبض. يا أخي يحبهم ويحبونه. يا أخي ما هو حب الدنيا؟ شوف أنت شلون يعني. إمو هذا حب بينك وبين الله. ذول اللي يحبهم ويحبونه. يحبهم ويحبونه. يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. فالإنفاق في سبيل الله هو الذي يبلغك الدرجات العلى. يبلغك الدرجات العلى. حينما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا في سبيل الله وذكر الرسالة، استطرد هذا استطراد. الآيات بعد الاستطراد أكملت مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله، ثم بيّنت آداب الإنفاق وذكرت ما يحث على الإنفاق، مرغبات الإنفاق ومعوقات هذا الإنفاق وكيف تتجاوزها في آيات كثيرة. بعد ذلك إيش ذكرت؟
آفات الإنفاق.
آفات الإنفاق ذكرتها، نعم، اللي هو المن والأذى.
نعم.
ذكرت بعدها ما يقابل هذه الصورة المشرقة. حينما تقرأ هذه الآيات السنبلة والله يعدكم مغفرة منه وفضلا وإلى آخره من هذه الصور الجميلة،
نعم،
تكون عندك رغبة في الإنفاق. هناك والعياذ بالله نفوس مغلقة جامدة لا تتأثر، منحسرة نكدة. هذا لا يكتفي بأنه ما ينفق، ولكن إذا أنفق إنما ينفق دينا وليس دينا رأسا برأس،
نعم،
وإنما يأخذ منك زيادة
الربا.
فذكر الصورة الأقبح لمقابلة للصورة الأروع، الإنفاق هذه الصورة الأروع، والإنفاق في سبيل الله هو الأروع، أروع الأروع. ذكر الصورة الأقبح، صورة الشنيعة، الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. شايف المجنون هذا اللي يتخبط، شلون شكله، شلون ملابسه، الممزقة الوسخة، وحافي اللعاب يسيل على صدره، شدقاه يرغيان ويزبدان، يعني مجنون مصخ مشعث الشعر، يعني هو هذا، ترى هو هذا صاحب الربا، وهاي صورته يوم القيامة، تخبط الشيطان.
نعم.
هاي وين؟ وين مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. هذا وين؟ وين اللي الله تعالى يذكر يعني كمثل جنة بربوة؟
نعم.
والذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا، نفسه ثابتة من أنفسهم، من ينفق ثابت، كمثل جنة بربوة أصابها، هو أنت بداخل هاي الجنة،
نعم،
قاعد بجنة في ربوة في مرتفع، شايف أنت من يعني تجلس في مرتفع عالي وبستان وجنة وحديقة، تنظر إلى 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 من حولك وإلى المنخفضات اللي حولك، يعني مشاهد رائعة.
نعم.
كمثل جنة بربوة أصابها وابل فأتت كلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير. شوف هاي الصورة، هاي الصورة.
نعم.
بعد أن انتهى من الحديث عن صورة الربا مقابل صورة الإنفاق ذكر صورة متوسطة.
نعم، هذه الصورة المتوسطة بعد الفاصل بإذن الله تعالى. فاصل إخواني ثم نعود إليكم عما قليل بإذن الله تعالى، كونوا معنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لحضراتكم من جديد، وأجدد التحية لفضيلة الشيخ الدكتور طه الدليمي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذن ما بين الإنفاق في سبيل الله وبين الذين يأكلون الربا كالذين أو هذا المثل الذي ضربه رب العالمين، فهم كالذي يتخبطه الشيطان من المس. قلتم بارك الله فيكم إن هناك صورة وسط، ما هي؟
يعني أنت في أعلى الحالات أن تنفق،
نعم،
وأعلاها الإنفاق من أجل القضية اللي ينطيك 700 والله يضاعف لمن يشاء، كلما يكون الأمر صعب يعني هناك أشياء تحيط بهذا فترفع المضاعفة. لا تأكل الربا، يعني إن لم تنفق لا تأكل. هناك دين،
نعم،
خلص الدين صورة متوسطة وهو أسهل من الإنفاق، فسارعوا في أن تتكافلوا فيما بينكم، أن تتكافلوا فيما بينكم بواسطة الإنفاق على الآخرين دينا،
نعم.
فذكرت الدين في آيتين أولاهما هي أطول آية في القرآن.
نعم.
وبعض المفسرين ذكر لطيفة لهذا الأمر، قال لماذا آية الدين هي أطول آية في القرآن؟ قال لأن الدين على النفس هو أثقل شيء.
نعم.
فجاءت الآية تناسب هذا الثقل، فجاءت الآية في صفحة كاملة من القرآن وهي أطول آية من آيات القرآن. وحثت يعني الآيات حثت على الإنفاق أيضا مع ذكر الدين، حثت. وكانت آخر آية نزلت في القرآن واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، هي في ختام.
نعم. ثم توفى كل نفس،
ثم توفى كل نفس، كل نفس ما كسبت
وهم لا يظلمون.
ذكرت يعني آداب الدين والتعامل مع المعسر.
نعم.
وذكرت وأن تصدقوا خير لكم وإن كان ذو عسرة
فنظرة
إلى ميسرة.
نعم.
إلى ميسرة. ولكن بعض المدينين لا يتحايلون، يعني يكذبون، فالله تعالى لا يسامحهم إلى حد الميسرة. إن كانت نعم. هناك ميسرة خلص أوفي بدينك. ولذلك اللي يموت وعليه دين لا ما كان رسول صلى الله عليه وسلم يصلي عليه، بل حتى الشهيد إذا قتل وبرقبته دين
نعم.
لا يسامح بهذا الدين، تتوقف كراماته مع وقف التنفيذ حتى يوفى عنه دينه. ثم قال وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. إن رأيته معسرا وكذا وتعطل الأمر وتأخر وأنت تستطيع، فالتصدق هنا خير إن كنتم تعلمون. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم
لا يظلمون.
هذه اكتنفت آيات الدين لتنتهي السورة. هسه خلاص أضل عندنا شيء، هذا هو الإسلام بكل أركانه.
نعم.
وهذا هو الإسلام بتكافله الاجتماعي، وهذا هو الجهاد، وهذا هو الإنفاق.
نعم. دين ودنيا
كملة. هذه هي الأمة. هذا هو المجتمع الإسلامي، هذه هي دولة الإسلام.
نعم.
فالسورة إذن نحتاج فيها إلى أن تختتم. شوف هذا الختام الرائع.
نعم.
ثلاث آيات، ختمت سورة البقرة بثلاث آيات. لله ما في السماوات
وما في الأرض.
وما في الأرض. وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه
يحاسبكم
به الله. فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء.
والله على كل شيء.
والله على كل
شيء قدير.
قدير. هذه الآية. لله ما في السماوات وما في الأرض وأن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه. شرائع الإسلام اكتملت، ولكن هذه الشرائع أداؤها ينبع من القلب، فالله يعلم بمن يؤديها لوجهه ومن يؤديها لنفسه.
نعم.
وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. هذه المحاسبة ليس لخطرات النفس، وإنما لما يدور في النفس من نوايا حسنة أو سيئة. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يذكر لنا أن الرجل الذي يرى غيره ينفق في سبيل الله فيتمنى أن يكون مثله، والذي يرى غيره من أهل العلم ينفق من علمه فيتمنى أن يكون مثله، يكون هذا ذاك في الأجر سواء.
نعم. هو مثله في الأجر.
والعكس صحيح، اللي يشوف شخص ينفق ولكن في الباطل فهذا الفقير يتمنى أن يكون مثله فينفق في الباطل، يقول هذا وذاك في أجر في الوزر سواء.
نعم.
هذه هي الخطرات، هذه هي الوساوس التي تنبع من القلب مع الهم والعزيمة، ليست هي وساوس الخطرات. يعني النفس كل شيء يخطر فيها.
نعم.
والصحابة رضي الله عنهم لما جاءوا للرسول صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله إن أحدنا ليجد في نفسه ما لو تردى من شهق أحب إليه من أن يتكلم به أو يعمل به.
نعم.
قال الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة. الوسوسة الإنسان كل شيء يشتهي، كل شيء يخطر بباله، ولكن هناك ما يصدق هذا أو يكذبه. الخطرات لا يحاسب عليها الله حتى تتحول إلى هم وعزيمة.
نعم.
فإذا تحولت إلى هم وعزيمة هنا إما أن توزر أو توجر.
نعم.
هذا ضابط الأعمال. شو ذكرت هاي الآية حتى تضبط الأعمال. فجاءت الآية التي بعدها آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله. هذا الإيمان.
نعم.
بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. هذا الإيمان والتوحيد والعقيدة.
نعم.
وقالوا سمعنا وأطعنا. بينما بنو إسرائيل قالوا إيش في السورة نفسها؟
نعم.
قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم
العجل.
نحن نقول إيش؟ سمعنا وأطعنا.
غفرانك.
جاء الصحابة إلى أبي بكر الصديق قال يا أبا بكر يعني هذه الآية كيف نطيقها؟ الله الآية اللي قبلها يعني لله ما في السماوات وما في الأرض وأن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. قال يا أبا بكر ما نطيقها. فجاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فجث أبو بكر على ركبتيه وقال هذا الكلام. قال يا رسول الله كيف نطيقها؟ قال ويحكم أتريدون أن تقولوا كما قال بنو إسرائيل سمعنا وعصينا؟ بل قولوا سمعنا وأطعنا. فقالوا سمعنا وأطعنا. يقول أبو بكر فلما قلنا ذلك وذلت بها ألسنتنا. ذلت بها ألسنتنا
خضعت بها
وخضعت بها قلوبنا.
نعم.
أنزل الله لا يكلف الله نفسا
إلا
وسعها. فالآية اللي قبلها هذه صورت الصورة اللي عليها أبو بكر والصحابة مع الرسول صلى الله عليه وسلم وماذا قال لهم. نحن مع شرائع الإسلام ابتداء سمعنا وأطعنا حتى يأتي التفصيل.
نعم.
في سورة آل عمران والراسخون في العلم يقولون آمنا. لما يأتيك المتشابه ما تعرف لحل مو تروح يعني ما تؤمن به حتى تفهمه. لا نحن من البداية مسلمون. أنت مع الرب مع الملك مع المالك. أنت عبد. العبد لا يناقش.
نعم.
العبد مملوك. يعني أنت لا تنتظر حتى تقتنع لتعمل. هذا ليس إيمانا. الكافر أيضا من يقتنع بشيء يعمله ويكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله. حتى الكفار لما يجيهم الشيء يوافق قناعاتهم ورغباتهم يطيعونه. فكثير من الناس مع القرآن ومع الشريعة وهي شايفينها احنا شايفينها من الشريعة بجانبها يطبقها من تكون مو بجانبها ما يطبق. لا فنحن عقيدة وإيمانا لا ننتظر من أنفسنا القناعة بل نحن مقتنعون ابتداء. وقالوا سمعنا وأطعنا
غفرانك ربنا وإليك المصير. هكذا قالوا
غفرانك ربنا. ليش غفرانك ربنا؟ وليش ربنا لا تؤاخذنا أن نسينا وأخطأنا؟ ليش؟ لأن الله تعالى حينما شرع هذه الشرائع يعني كلف العبد بهذه التكاليف هو يعلم ألا يعلم من خلق وهو اللطيف والخبير. هو يعلم أن هذا العبد سيقصر وسيقع في الخطأ وفي الذنب.
نعم.
فنحن لا نضمن بل لا يمكن أن نوفي بكل هذه الشرائع كاملة وإنما لابد أن يحصل تقصير متعمد أو عن طريق الخطأ وذلك الذنب والخطأ أو الخطأ والخطيئة. فبأي شيء نجبره؟ نجبر التقصير والخلل والفراغ
بالاستغفار.
خلاص إذا أنت كملت الآن.
نعم.
تكاملت تكاملت الأمور. فإذا أخطأنا وقصرنا وأذنبنا فغفرانك ربنا وعليكم. نحن سمعنا وطعنا ابتداء نحن ولكن بطبيعة البشر يقع الخطأ والخطيئة. نعم. فغفرانك ربنا وإليك المصير. وإليك المصير هناك حساب وهناك ثواب. وهذا الاستغفار في نهاية السورة يتناسب مع ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم. كل أعماله تنتهي بالاستغفار وأولها الصلاة حينما يسلم يقول استغفر الله 3 مرات والسحر يختم بالاستغفار والمجلس سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. كل أعمالنا تنتهي بالاستغفار. فانتهت هذه السورة بالاستغفار والدعاء بعد أن قال الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، بمعنى أن الخطرات التي لا تملكها،
نعم،
الرغبات والاشتهاء الذي لا تملكه لا يحاسب عليه الله، لا يكلف. لماذا؟ لأنه ليس في وسعك، خارج عن نطاق الوسع. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت
وعليها ما
كسبت. شوف الرحمة، لها ما كسبت، لكن الذنب إلا ما لازم تكتسبه. كسب الذنب ليس ذنبا،
نعم،
بمعنى أن الذنب مرات يحصل من دون تفكير، هذا ما يحاسبك عليه الله. الذنب لا يحاسبك الله عليه عادة إلا أن يقع،
نعم،
فقد تريد ذنبا ثم تنتهي عنه، إلا أن تكتسبه أي تفعله، لكن الحسنة مش شرط تفعلها.
نعم،
الكسب لا يلزم منه العمل، بل مجرد النية، بمجرد الهم البسيط،
نعم،
بينما الذنب لا إلا تعزم عليه. من رحمة الله أن لك ما كسبت وعليك ما اكتسبت، ثم تقول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. أروع دعاء، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. هذا الحمل هو بجهلنا الآثار التي وضعها أصحاب الديانات السابقة برهبانيتهم وابتداعاتهم ثم فرضها الله عليهم عقوبة. نحن نسأل الله تعالى أن لا نرتكب هذه الأغلال والآثار بجهلنا عقوبة من الله لنا، لأن الشريعة لا تنسخ. فيضرب يعني يضرب ابن تيمية رحمه الله مثال على ذلك، يقول كم من الناس من يسافر السفر الطويل ولا يقصر الصلاة، هذا أصر. فكثير من الآثار نحن نفتعلها جهلا أو تشددا.
نعم،
والإسلام دين يسر، حنيفية سمحة. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به من العقوبات، لا تحمل علينا إصرا من الشرع، ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به من الأقدار، من الأقدار.
نعم،
فإذا حصل من ذلك فبسببنا، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. العفو ترك مجرد،
نعم،
تعفي عن شخص خلص يظل بنفسك شيء، لكن المغفرة لا، ينمسح الذنب، ينمسح.
نعم،
فأنت تريد من الله العفو، بعدين تطبع تريد مغفرة، ينمسح. وبعدين لا لا لا، تريد بعد أزيد، أنت رحمة الله تعالى نحن نطمع فيها، رحمة الله واسعة،
نعم،
الطمع مع الكريم، هاي زيادة الرحمة، يعني أنت بالذنب والتقصير دور الرحمة النوم.
نعم،
فالذنب ترك الله تعالى العقوبة عليه ثم مسحه وغفره، ثم تريد رحمة،
نعم،
واغفر لنا وارحمنا. حينما تعمل الأمة بشرائع الإسلام وتحمل قضية على هذه الشاكلة، أبدا لا بد أن يأتي النصر.
نعم، لا بد أن ترحم،
أبدا لا بد أن ترحم الأمة وتفيض عليها بركات اسم الله العزيز الرحيم، وهو، نعم، العزيز الرحيم، فيكون النصر. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا، أنت المولى، أنت الولي، أنت النصير، أنت القريب، أنت الحبيب، أحببناك فأطعناك، وطلبناك فجاهدنا في سبيلك، فيا ربنا انصرنا على القوم الكافرين. فابتدأت السورة بيش؟ بالهداية،
نعم،
ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى، وانتهت السورة
بالنصر.
فهذه هي صورة المجتمع المسلم الذي يريده الله تعالى،
نعم،
لأن تكون عليه الأمة الخاتمة.
نعم، إذن هداية تنتهي بنصر، وما بينهما جهاد للوصول إلى هذا النصر، وعبادة منطلقة من الهداية، والجهاد لا يكون إلا بسلاح، فأي سلاح؟
شوف، سؤال في محله، يعني احنا انتهينا من الصورة كموضوعات. نعم، الله تعالى علاقتك به عبادة واستعانة، بمعنى ان الشيء اللي تصل الى بنفسك الله تعالى لا يعينك به، خلص. الله تعالى يذكر لك اصول الاشياء ويترك لوازمها عليك، يعني انت حينما تجاهد، ها،
نعم.
يعني مو شرط رب العالمين يذكرك لازم تصنع سلاح. ليش؟ ليه هو شلون جاهد لا مو سلاح؟ هذه لوازم.
نعم.
وشوف أنت الآن إيش الشيء الذي يحرك كل الأمم؟ هاي أمريكا إيش تريد من الناس؟ ليش ده تغزو الأمم؟ تغزوها لأنه تريد أن يعني هو صراع نفوذ.
نعم.
يعني المحرك هو صراع النفوذ، تريد أن تكون الأمة القائدة.
نعم.
هذا الأمر حاصل وحاضر فيه، هذا حاضر في الشريعة. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. صراع النفوذ وإرادة تصدر الأمم هذه رغبة مشروعة، ولكن بالشريعة. يعني أنت تشتهي المال، هذا مو ممنوع مو حرام، ولكن خذه بحقه. تشتهي السلطة، اشتهاء السلطة مو حرام ولكن بحقها وأن تكون لله. كل الرغبات مشروعة، تريد تثبت وجودك مشروع، ولكن لا أن يكون هذا هو الغاية التي تتعارض مع إخلاص النية وأن يكون العمل لله. وينبغي أن يكون كل ذلك على شرع الله. فصراع النفوذ وإرادة تصدر الأمم هذه رغبة موجودة عندنا إحنا، الله تعالى لا يكبتها، لا يكبتها، وإنما يجعل لها المسلك الشرعي الرحيم. فأنت إذن أيها المسلم، أيها المجتمع المسلم، القيادة لك، وأنا أريدك أن تكون قائدا، ولك الشهادة والمرجعية على الأمم، ولكن بشرعي. طيب لما أنت مطلوب منك كأمة أن تكون أنت القائد وأنت الشاهد، ما هي السؤال الثاني مباشرة راح يجي، ما هي لوازم هذه القيادة؟ ليس السلاح فقط، طبعا السلاح أولها، راح تسأل ما هي اللوازم، فتأتيك سورة البقرة.
نعم.
بيانت لك الشرع والهداية، وبيانت لك أن لك رسالة وأن لك قضية، وبعدين المتطلبات المادية، المادية هاي أنت تصنعها.
نعم.
العلم والمدنية، التكنولوجيا، هذه كلها من المتطلبات أن تصنع السلاح الأقوى لتكون أنت الأقوى.
نعم.
إذن هذه من لوازم الجهاد، بالأمر بالجهاد جاءت كل هذه الأشياء تباعا، بعضها يستلزم البعض الآخر. لا بد أن تكون مجتمعا مدنيا حضاريا، لابد أن تكون هناك تشريعات مستقاة من الدين تنظم حركة المجتمع. هذه كلها تأتي تباعا. فكل شيء السلاح، وكل لوازم التقنية التي بها تكون قويا، تنظيم المجتمع ماديا ومعنويا، هذه كلها تأتي تباعا، تنبني على إرادة الأمة المسلمة أن تكون هي الأمة القائدة.
نعم.
فهذه يعني أشياء من لوازم الأوامر الربانية. أنا يعني أشوف هناك يعني مقارنة بين المجتمع المسلم الذي انبنى على هذه السورة والمجتمعات الإسلامية الموجودة الآن. هي مجتمعات لم تتحقق لها قمة الشهادة والقيادة، ليست منتصرة، لأن الهداية ناقصة، ولأن التنظيم ولأن لوازم الجهاد ناقصة عندهم. لكن شوف الأمة التي كانت تطيع الله تعالى بشرعه، وكانت تدعوه الدعاء الذي اقترن بلوازمه على الأرض، اللهم انتهلك هذه العصابة.
نعم.
ليشر على العصابة، العصابة جاي تسوي.
نعم.
جاي تجاهد، دعاء المجاهدين. الأمة التي صنعت السلاح، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يرسل بعض الصحابة إلى أراضي الكافرين يتعلمون صنع السلاح، كان يرسلهم إلى الشام وغيرها ليتعلموا صنع السلاح.
نعم.
شوف هذه الأمة المنتصرة مقارنة بهذه الأمة التي تريد أن تنتصر. يحضرني وأنا أراجع سورة البقرة وأنا أقرأ وأنا أكتب وأنا أحضر لهذا الحوار صور رائعة تدور على أمر عجيب. يعني مرات الإنسان يجوز يقول لك الصحابة أو يعني في ذلك الزمان أو يعني يأتي خاطر أنهم ربما لم يدركوا ربما يعني هذا خواطر وليست يعني حقائق لم يدركوا العلاقة بين سورة البقرة والجهاد مثلا أبدا. والله والله كانوا يدركون أن سورة البقرة هي سورة الأمة المنتصرة هي سورة الجماعة التي ينبغي أن تنتصر.
ده إدراك تطبيقي وليس إدراك نظري فقط يعني. هم يطبقون
جربوها يعني ونزلت عليهم.
نعم
شوف ما هي نخوة المسلمين في حنين.
نعم
يعني سيدنا عباس بن عبد المطلب رضي الله عنه لما أمره الرسول صلى الله عليه وسلم أن ينادي بالمسلمين في وادي حنين حينما فوجئوا بجيش الكافرين ينقض عليهم من جوانب الوادي فنفرت الخيل نفرت الخيل ولم يستطيعوا ردها ولم يثبت في تلك اللحظات مع الرسول صلى الله عليه وسلم أكثر من 100 وكان العباس جهوري الصوت فأمره أن ينادي بهذه الفلول التي انكفأت. فبأي شيء نادى عباس أو العباس بن عبد المطلب؟ شوف والعباس يعني في ظاهر الأمر أسلم قبل أيام لكن هو يتابع الأحداث ويتابع تنزل السورة أو سورة القرآن وآيات القرآن نادى بهم يا أهل سورة البقرة. شو سورة البقرة؟
الإسلام.
أنا ما كنت أعرف هذا إلا بعد ما قرأت وتدبرت شنو سورة البقرة ليش ده ناديهم سورة البقرة. فتبين أن سورة البقرة حينما ينادى بها المسلم اللي يحفظها يستحي من أن يهرب أو أن لا ينتصر على العوائق. فكان بعضهم إذا استعصت عليه فرسه ينزل عنها ويتركها. استعصى عليه لأنه نفير مع جميع الخيل والإبل.
إنفاق وجهاد في سورة البقرة عبادة وأيضا قضية في سورة البقرة. دقيقتان للختام بارك الله فيكم فضيلة الدكتور نجمل فيهما القول حتى ننتقل إلى موضوع آخر.
في معارك المرتدين ما هي نخوة المجاهدين فيما بينهم؟ كانت معارك شديدة مع بني حنيفة جماعة مسلمة. نخوتهم يا أهل سورة البقرة. وهذا زيد بن الخطاب حينما كانت النخوة يا أهل سورة البقرة وكانت الهجمة شديدة والقتل مستحرا نادى في الجموع المجاهدين والمقاتلين نادى بينهم وقال ها أنا زيد بن الخطاب وألقى حجرا قال والله لن أفر حتى يفر هذا الحجر. وقتل رضي الله عنه شهيدا في معارك المرتدين لم يفر لأن الحجر لم يفر لأنه من أهل سورة
البقرة.
لما جاء متمم بن نويرة وسمع عمر بن الخطاب رثاءه لأخيه مالك وسمع قوله لقد ألامني عند القبور على البكاء رفيقي لتذراف الدموع السوافك وقال أتبكي كل قبر رأيته لقبر ثوى عند اللوى فد كادك. فقلت له إن الشجا يبعث الشجا فدعني فهذا كله قبر مالكي. بكى عمر رضي الله عنه وقال يا ليتني شاعر فأرثي أخي زيدا كما رثيت أخاك. قال والله يا أمير المؤمنين لو مات أخي على ما مات عليه أخوك
ما رثيته.
لأن مالك بن النويرة مات كافرا أنكر النبوة أنكر نبوة الرسول صلى الله عليه وسلم زائدا امتناعه عن دفع الزكاة. قال لو مات أخي على ما مات عليه أخوك لما رثيته. هذه أنواع من قال والله ما عزاني أحد بمثلي
ما عزيتني به.
نعم سورة البقرة هي نخوة هذه الأمة، هي نخوة كل مسلم مهتدي مجاهد في سبيل الله بماله أو بنفسه أو بلسانه.
نعم،
هذه سورة البقرة، سورة المجتمع المسلم المهتدي أساسا صاحب العقيدة والهداية رسالة، وصاحب الجهاد وسيلة. سورة البقرة هي السورة التي ابتدأت بالهداية وانتهت بالنصر. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من أهلها.
اللهم آمين. اللهم آمين. نسأل الله ذاك، ونسأل الله أن نكون من أولئك الذين تقدمهم سورة البقرة وسورة آل عمران يوم القيامة. بارك الله فيكم وشكر الله لكم فضيلة الدكتور، يعني طوفت بنا سريعا في أطول سورة في كتاب الله، فتعلمنا وفهمنا. ندعو الله سبحانه وتعالى أن يجعل ما قدمت لنا ولمشاهدين الكرام في موازين حسناتكم. اللهم آمين، وألا يحرمكم هذا الأجر. وأشكر لكم مشاهدي الكرام في الحلقة القادمة، حلقة خاصة جدا في رحاب القرآن، فكونوا معنا بإذن الله تعالى. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
رحاب الوحي والقرآن سن العالمين، وتآخينا فكنا في ذراعين.